بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة العنكبوت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالنسبة نواصل في قصة لوط، ونحن في الدروس الأخيرة فيما يتعلق بقصة لوط. قد إن شاء الله كما قلت في الأسبوع الماضي بقي درس أو درسان غير هذا الدرس، ونكمل هذه القصة وننتقل منها إلى قصة شعيب عليه السلام. حقيقة سرني تفاعل الأخوة كثيرا مع ما يتعلق بهذا الدرس وفي قصة لوط، وما يأتي منهم من استدراكات أو إيضاحات أو تنبيه على شيء غفلت عنه، ولذلك أمامي أوراق كثيرة، فأشكر كل واحد من الأخوة، وربما بعض تنبيهات تأتي في ثنايا حديثي قد يشير لواحدة أو اثنتين فقط مراعاة للوقت. فسألنا عدد من الأخوان فيما يتعلق بقضية هل يجوز أن يقال اللوطي أو لوطية. إن شاء الله هذا سنقف معه في الوقفات في الأخير. هذا سأل أكثر واحد من الأخوان، هل يجوز يقال عن من يعمل فاحشة لوطي نسبة إلى قوم لوط أو إلى لوط عليه السلام؟ هذا فيها وقفة، هذه كلام للعلماء، فيها كلام للعلماء، إن شاء الله أدعوه في مكانه، قد يكون في الأسبوع القادم أو الذي بعده. هذا في أحد الأخوة حقيقة أعجبني هذه اللفتة، يقول أن الله سبحانه وتعالى عندما قال لما قال لوط هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، ولم يقل أولادي، يعني لم يذكر الذكور، لأنه يقصد الزواج ولا يمكن أن يشير للأولاد. نعم، فهو يقصد الزواج بهن، فلا يمكن أن يقول هؤلاء أولادي، فهو الحديث عن قضية التزويج وأن يصرفهم من الذكور إلى الإناث. فهذه لفتة جميلة من الأخ الحقيقة، وأشكره على هذه اللفتة، وأن نعم ما أشار إليه فيها. لكن الأخ أشار قيل في قضية الزواج، يعني لما قلت أنا أنه لا هل يتزوج الكافر من المسلمة، قال ما دام أنه يتزوج المسلم من الكافرة، وقلت أنه مش عن قبلان، لماذا لا يكون هذا الصحيح؟ أن زواج المسلم من الكافرة ثبت في شرع من قبلنا وفي شرعنا، أي زواج من الكتابية. أما الزواج الكافر من المسلمة فبأما في شرعنا فالأمر محسوم، وكذلك القاعدة ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أيضا هذه قاعدة ثابتة ليست خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، مما يدل أن حتى في شريعة من قبلنا ما يكون هذا. قد يقول قائل طيب بالنسبة لفرعون كانت زوجته مسلمة، هذا لم تستمر بعد ذلك لما أسلمت، في رواية أنه قتلها أو غير ذلك من الأسباب، فالله أعلم فيما انتهى إليه أمر امرأة فرعون، وليس لدينا تفصيل هل بقيت زوجة له أو انفصلت حتى يكون حجة كما ذكر الأخ، والله أعلم. فأقول كثير من الأخوة أشاروا إلى قضية أيضا نوح، وكثير من الأخوة أشار قد فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وبيّنوا ورجحوا أن زوجته كانت منافقة لأنها كانت تظهر الإسلام وتبطن الكفر، وذكر أدلة استنباطات جميلة جدا هؤلاء الأخوة، سبق أن ذكرت بعضها لا داعي لذكرها اليوم فيما معنا من وقت، لأنني وعدتكم أن لا أطير في درس التفسير حتى نقف بعد صلاة إن شاء الله مع ما يمكن من الأسئلة. وقفنا عند إهلاك قوم لوط. جاءت آيات كثيرة، يعني بعد هذا الحوار بين لوط عليه السلام وبين قومه بحضور الملائكة، فأمروه بأن يحمل أهله معه وأن لا يلتفت، وقال إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فجاء إهلاك قوم لوط. الذي يتأمل آيات القرآن يجد آيات كثيرة جدا كلها جاءت عن إهلاك قوم لوط، لأنه نوع يختلف عن أي نوع من أنواع الهلاك، حيث أخذوا من الأرض ورفعوا ثم خسف بهم ثم ألحقوا الحجارة، وبقي إلى الآن مكانهم كما تعلمون، كما يسمى في البحر الميت على القول الراجح أنها هي قرية قوم لوط. فهذا نوع من العذاب يختلف عن غيره، وإن كان غالبا تجد كل أمة تهلك لها نوع، هذه بالريح وهذه بالصاعقة وهذه بالظلمة إلى غير ذلك، لكن يبقى هناك تميز لإهلاك قوم لوط لأنهم تميزوا بالإضافة إلى كفرهم بفاحشتهم. نعم، وفاحشة عظيمة جدا، فكان التمييز أيضا بنوعية إهلاكهم وعذابهم. ولذلك جاءت الآيات كثيرة جدا، إن منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وقد وقفت مع هذه الآية أكثر مرة. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وتوالت الآيات في عدد من السور، في الشعراء وفي هود وفي غيرها، في كل موطن ذكر فيه لوط أو قوم لوط جاء بيان عذابه، إما مفصلا أو مختصرا. فبدأت أولى مراحل الهلاك في طمس الأعين، لما راودوه عن ضيفه. قال الله جل وعلا: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. هذه المرحلة الأولى، طمس أعين هؤلاء الذين جاءوا يراودون لوط عن ضيوفه وهم الملائكة. ثم جاء الأمر لوط عليه السلام بأن يسر بأهله، أي بالليل، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. هذه الآية مليئة بالأحكام والدلالات. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، فأخذتهم الصيحة مشرقين، كلها تدل على أن العذاب كان في الصباح. فكما قلنا في الدرس الماضي، جاء الضيوف قبل المغرب، ثم بدأت المرادة، ثم طمست أعين هؤلاء الذين جاءوا، ثم أمر لوط عليه السلام بأن يسر بأهله، وقد كتب الله لهم النجاة إلا امرأته، كما جاء في سورة هود وغيرها أنها من الغادرين أي من الهالكين. واختلفت صيغ بيان العذاب والأمر بالنجاة والمعنى واحد، ثم جاء الهلاك. فحدث الحقيقة هذا الأمر الشديد والعذاب الشديد، أليس الصبح بقريب؟ فجاءت هزة عنيفة جدا، وهو مشهد عظيم فيه تكسر وتتبع من خرج عن قراهم، حتى أصابهم هذا الهلاك، مع أن لوط عليه السلام، مع أنه يبدو أن مسافته كانت قريبة، مع أنه لم يصبه شيء. وإذا أراد الله جل وعلا حدوث أمر حدث كما يكون، وقد لا يصيب أقرب الناس إليه. فلذلك حدث هذا الهلاك وهذا البلاء وهذا الدمار، ما لم تحدث قنابل نووية ولا غيرها، ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك من أشد المشاهد العذاب كما قلت لكم، ومشهد إهلاك قوم لوط جزاء وفاقا، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. هنا نجد أنه جاءت آيات كثيرة فيما يتعلق بالذات في قوم لوط في الاعتبار بهم، فيما يظهر لي الآن أن أكثر مما ورد من غيرهم، وإن كان ورد من غيرهم أو عن غيرهم، لكن ما رأيت ورد كما ورد في قصة لوط. من ذلك: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية المؤمنين. لقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، وتوالت الآيات في هذا المعنى. وأذكر أننا سافرنا قبل أكثر من 30 سنة، وقفنا على نفس كما يسمى البحر الميت، على أنه هو قوم، وهو يتميز أيضا عن نوعية عن غيره من البحار، ولذلك يقولون لا تعيش فيه الحيوانات لنوعية تركيبة معينة، والله أعلم. أقول هذا الذي ذكر، ولم أتحقق من هذا الأمر. السؤال يأتي هنا: كيف هذه الآيات، كيف نجمع بين هذه الآيات والأحاديث الصحيحة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم، رواه البخاري. وأيضا في مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر لا لأصحاب الحجر: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وعندما مر الصحابة وهم ذاهبون إلى تبوك، وأخذوا من ماء في ديار هؤلاء المعذبين أصحاب الحجر، في ديار صالح كما تعلمون موجودة بين المدينة وبين تبوك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور وإطعام العجين، إطعام للدواب، وعدم الأكل منه لأن الماء فقط كان من ديار. وقال بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تدخل، ومن اضطر للدخول فيها مارا فلا يدخل إلا باكيا أو متباكيا. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم كان مره باكي حتى لا يصيب ما أصابه. كيف نجمع بينها وبين هذه الآيات التي تدعو كما قد يظهر ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإنكم لم ترون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فرق بين المسألتين. هذا إذا مررت بها دخولها هذا المنهي عنه. المنهي عنه هو دخول ديار المعذبين. أما المرور فقوم لوط ما يمكن يدخلها الإنسان إلا إذا ركب باخرة أو سفينة، إنما يراها فقط. ولذلك النظر المرور من أجل النظر والاعتبار كما قال بعض العلماء يختلف عن الذهاب كما يحدث بعض الناس الآن للفرجة أو للآثار أو غير ذلك، فضلا عما يحدث في بعض هذه الآثار من ضحك وهزل ومعاصي ومحادة لله جل وعلا، تجد النساء تجد الاختلاط، وكأنها ليست ديار المعذبين. وهذا الحقيقة باب من أبواب الشر انفتح الآن على الناس وتساهلوا فيه. وباب الآثار أيها الأخوة له ضوابط. نعم ورد الأمر بالسير في البلاد والنظر إليها والاعتبار كما في هذه الآيات، لكن أن تكون هذه الآثار مكان للنزهة أو مكان لارتكاب الموبقات والمحرمات أو مكان للعب أو تقصد وفيها ما قد يؤدي إلى العبادة أو التبرك فيها أو نحو، كل هذا ما يجوز ومحرم. لكن مر الإنسان مرورا وهذا هو طريقه كما حدث للصحابة من المدينة إلى تبوك فهذا له حكمه، أو مر الإنسان بجوارها ولم يدخلها وقال هذه ديار هؤلاء من أجل النظر والاعتبار، وقلت أجاز بعض العلماء أنه لا مانع من قصد النظر والاعتبار، أولم يسيروا في الأرض فينظروا، أخذ من قوله تعالى هذه الآية وبين أن الحديث ورد لمعنى خاص وله دلالة معينة. قضية المعذبين الآن هذه فائدة قراءة التاريخ والسنن أيها الأخوة، يقول العلماء لا تتخلف سنن الله الكونية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ألم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد؟ سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل. فإنني أنصح هنا كما تعلمون في باب القواعد، بباب الفقه أنصح بضبط القواعد الفقهية لأنها تحكم الفقه، كذلك في الحياة بدراسة السنن الكونية التي وردت في القرآن وفيه رسائل علمية جيدة ألفت في هذا الجانب وكتب ألفت في دراسة السنن. والسنن إذا وقعت وإذا ضبطت فإن السنن لا تتخلف، سنة الله ولن تجد سنة الله تبديلا ولن تجد سنة الله تحويلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل. تكررت هذه الآية في مواطن عدة في سورة فاطر وفي سورة الأحزاب وفي غيرها من السور وفي سورة الفتح، كلها التركيز على أن السنة لا تتغير ولا تتبدل. إذن لو أننا درسنا عن هؤلاء المعذبين أهل قوم لوط مثلا لوجدنا أن القاعدة هي القاعدة، بل نراها الآن تقع في عدد من الدول. انظروا في الدول التي حل عليها العذاب وحلت عليها العقوبات، كل هذا أيها الأخوة دراسة للسنن ونحن في غفلة عن ذلك. بل مع كل أسف سمعت بأذني أكثر من مرة من بعض الناس لما نزلت الأمطار يقولون هذا دليل أن الله راض عنا. سبحان الله، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. نعم قالها من قبلنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف إذا جاءت مثل ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويبدأ يدخل ويخرج كما في الحديث في حديث عائشة حتى ينزل المطر، فإذا نزل فسري عن صلى الله عليه وسلم. فقد يكون هذا استدراج، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالجزم بأن الأمطار إذا حلت أن الله راض عنا هذا قد يكون استدراج، قد يكون ابتلاء. فقد هناك سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. المهم أن ندرس كيف هلكت هذه الأمم، كيف هلك قوم نوح، كيف هلك قوم هود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعيب. نتأمل قوله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد، أي ظالم، أي ظالم، وما هي من الظالمين ببعيد. ختمها الله جل وعلا في قصة من قصة هؤلاء الأنبياء لما أهلكهم الله جل وعلا. لأنني ألاحظ أن الناس في مأمن الآن ويشعرون أنهم بعيدون عن عذاب الله جل وعلا. ما الذي يحدث الآن من محادة لله جل وعلا؟ محادة لله جل وعلا في أمور كثيرة، مبارزة لله جل وعلا بالعدوان، مجاهرة بالمعصية. والله لولا بقية من ناصحين وأخيار من طلاب العلم والمشايخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لخفنا أن ننزل علينا العذاب. لكن نقول ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لأن الله جل وعلا قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لكننا نستأنس بقوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الظلم موجود، لكن إذا كان أهلها مصلحون وهم القائلون من عليها من علماء وأمراء ومسؤولين فهذا الذي يردع العذاب. ومع ذلك اليوم أقرأ في إحدى الصحف لكاتب مع كل أسف لا يشهد له بالخير يتكلم عن بيان العلماء الذي أصدره المعرض الكتاب، أصدره وقع فيه نعم بعض طلاب العلم لكن وقع فيه كبار مشايخنا، عدد من كبار مشايخنا وقعوا فيه، ومع ذلك في المقال كرر عدة مرات البيان الذي أصدره بعض طلبة العلم، ما عنده استعداد ولا يشير إلى أن هؤلاء من كبار العلماء. أنا أعرف أن بعض الذين وقعوا من طلاب العلم صحيح وشرف لهم أن يكونوا من طلاب العلم، لكن وقعوا أيضا عدد من كبار العلماء وعدد من كبار المشايخ ويتناولون بقلة الأدب. وهذا الوصف الذي من أبسط حقوقهم أن نقول هم من مشايخنا، يأتي هذا الكاتب وأمثاله ليبخسوا حقهم. لأنه لماذا؟ وما اكتفى بهذا، يعني يقول هؤلاء منغلقين، إلى متى هذا الانغلاق؟ وكلام لا يليق وينشر بالصحف، وربما لو جاء أحد ليرد ما تسمح له أن يرد. فيا أخوة الكرام الأمر جد، وأهل الشر أعلنوا عن شرهم لكن ما رأيناه من تجاوب كما قلت في الأسبوع الماضي وتفاعل من أهل الخير، ويجب الاستمرار في ذلك مع أي منكر ظاهر معلن حتى لا يحل بنا العقوبة. وما هي من الظالمين ببعيد، وقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. ما فائدة الآية إلا من التعب؟ فنسأل الله أن يدفع عنا البلاء وأن يكفينا شر هؤلاء السفهاء، لأن الصلاح وحده لا يكفي. قالت زينب رضي الله عنها في الحديث الصحيح: يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. والله لقد كثر الخبث. لكن نأخذ آية هود: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي قائمون آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر. ومع أنهم على باطل يجددون ويكررون ويحاولون، وأهل الخير مع كل أسف بعضهم يضعف وبعضهم يبرر وبعضهم يتساهل. فتحفظ هذه البلاد وغيرها بالقيام بأمر الله جل وعلا. الحديث الحقيقة يطول في هذا الموضوع، وعدتكم أن لا أطيل، وبعد الصلاة واصل مع أسئلتكم ومع ما ورد المسائل تحتاج إلى تعليق، ونواصل إن شاء الله كما قلت في الدروس الباقية فيما يتعلق في هذه القصة، قصة لوط عليه السلام، ونختم بها في درس أو درسين. وصلى الله وسلم على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.